نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 33. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. ثم قال: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس، وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. طيب، هذا الباب، باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه، والكتاب الذي معنا كتاب الاستئذان، فيذكر فيه أحكام الاستئذان، ودخل في أحكام الاستئذان أحكام الزيارة والسلام على صاحب البيت وقيام صاحب البيت للزائر، وأشياء تتعلق يعني بالضيافة والزيارة ونحو ذلك من الأمور. فهنا يقول يعني: إذا قام الإنسان من مجلسه أو قام من بيته ولم يستأذن أصحابه الذين كانوا يجلسون معه، فيعني ما حكم ذلك؟ فالجواب أنه من خلال الحديث الذي معنا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنه قام من المجلس الذي كان فيه وخرج من البيت بدون أن يستأذن من الجالسين يعني، وإنما قام بدون استئذان منهم، وإنما كان ذلك لعذر، كان ذلك لعذر أنه قام يعني بدون أن يستأذن الجالسين معه في القيام، فكان ذلك بعذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم أطالوا القيام، أطالوا أقصد القعود والجلوس في بيته، حتى تضرر الرسول صلى الله عليه وسلم وتأذى من طول مكثهم في البيت، فقام من المجلس يعني رجاء أن يروه قام فيقوم ويخرج من البيت. وإلا فإن الأصل يعني أن الإنسان إذا أراد أن يقوم من مجلس، أن يقوم من مجلس، أن يعني يسلم على الجالسين معه ويستأذنهم في الانصراف وكذا، هذا إذا كان يعني أراد أن يقوم نهائيا يعني لن يرجع مرة أخرى. لكن إذا قام مثلا لشيء عارض وسيرجع يعني بعد قليل، فهذا أيضا ليس بالضرورة يعني أن يسلم عليهم أو يستأذن أو كذا، يعني إذا قام لشيء عارض وسيرجع، مثلا قام يجدد وضوءه وسيرجع أو كذا، لا يحتاج يعني أن يسلم على من كانوا جالسين معه في المجلس ويستأذنهم في الانصراف وكذا ما دام سيرجع. لكن إذا قام يعني يريد أن يرجع إلى بيته ويغادرهم وكذا، فيسلم عليهم ويشعرهم يعني أنه منصرف، إلا إذا كان هناك عذر يعني يمنع من هذا. هذا طبعا في المجالس اللي هي الصغيرة التي يكون يعني فيها يعني عدد قليل والجميع يعني يجلسون سويا في حلقة واحدة أو كذا. لكن في المجالس العامة إذا كان واحد جالس مثلا في حلقة كبيرة ومعه يعني عدد كبير من الناس وأراد أن يقوم وينصرف ويرجع إلى بيته، هنا أيضا لا يحتاج إلى استئذان من الحاضرين إذا كان في مجلس عام يعني ما جلسوا معه خصيصا، ووجوده يعني وجوده كعدم وجوده يعني هم ما جلسوا من أجله ولا هم مرتبطون بجلوسه أو عدم جلوسه، ففي هذه الحالة يمكن أن ينصرف بدون أن يستأذن أحدا. لكن إذا كان حلقة يعني صغيرة وهو وجوده يعني شيء أساسي في الحلقة هذه والناس جالسين من أجل جلوسها أو كذا وأراد يعني أن ينصرف ويذهب إلى بيته أو كذا، فيستأذنهم في الانصراف ويسلم عليهم ويودعهم، إلا إذا كان هناك عذر يعني يمنع من الاستئذان. قال أو تهيأ للقيام ليقوم الناس، يعني حكم أيضا إيه من تهيأ للقيام يعني أظهر أنه يريد أن يقوم، تهيأ للقيام يعني أظهر أنه يريد أن يقوم حتى إيه يقوم الناس. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي معنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش دعا الناس إلى طعام، طعموا ثم جلسوا يتحدثون، أكلوا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طعام وطعموا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلسوا يتحدثون بعد الطعام، فأطالوا الجلوس وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم من طول جلوسهم، وكان ذلك قبل أن يفرض الحجاب، قبل أن يفرض الحجاب. فكانت زينب رضي الله عنها يعني جالسة في البيت وما كان هناك يعني ستار أو حاجز يعني يفصل بين المكان الذي فيه زينب رضي الله عنها والمكان الذي يجلس فيه الرجال. قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام، الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيته يعني أظهر أنه يريد أن يقوم حتى يعني يشعر الناس برغبة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام فيستأذنون ويقومون وينصرفون، لكنهم لم يتفطنوا لذلك. قال فلم يقوم، يعني أبدأ أنه كأنه يتهيأ للقيام كذا، ويعني إنسان مثلا ممكن يجمع أغراضه وكذا ويعني ويعدل ثيابه ويبدي يعني أنه كأنه يريد أن يقوم حتى يعني يشعر الناس برغبته في إنهاء المجلس، لكنهم لم يتفطنوا لهذا. قال فلما رأى ذلك قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنهم لم يعني يتفطنوا لهذا فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من البيت وأخذ معه أنسا رضي الله عنه، أخذ معه أنس وخرج من البيت ودار كذا يعني في الطريق يعني حول البيت، ثم رجع مع أنس رضي الله عنه، رجاء من الجالسين إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قام وخرج من البيت أن يقوموا ويخرجوا. فقام الناس جميعا وبقي ثلاثة نفر، قاموا وبقي ثلاثة ظلوا جالسين، زينب رضي الله عنها طبعا موجودة في البيت وليس يعني بينهم وبينها يعني حجاب أو ستار أو كذا قبل أن يفرض الحجاب. قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، يعني نفسهم خرج ودار حول البيت كذا ورجع وإذا القوم لا يزالون جالسين، فذهب مرة أخرى صلى الله عليه وسلم وتمشى يعني أيضا حول البيت معه أنس وكذا لعلهم يعني يخرجون. قال ثم إنهم قاموا فانطلقوا لما يعني غاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر رجوعه، فقاموا فانطلقوا. قال أنس فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته. قال فذهبت أدخل ذهب أنس رضي الله عنه يدخل البيت يعني كعادته، وكان أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه في بيته، وكما يعني تعلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة جاءت أم سليم والدة أنس، جاءت بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا غلامك أنس يخدمك. وكان عمر أنس في ذلك الوقت كم سنة؟ 10 سنوات، وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أخرى يخدمه إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عمر أنس 20 سنة وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنه في ذلك الوقت يعني وقت نزول آيات الحجاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، وجاء أنس يعني ليدخل كعادته يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع زوجته زينب. قال: فأرخى الحجاب بيني وبينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرخى الحجاب يعني جعل ستارا أو حاجزا يفصل بين المكان الذي فيه زينب رضي الله عنها وبين المكان الذي فيه أنس. وأنزل الله تعالى آيات الحجاب في سورة الأحزاب. أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير ناظرين نضجه، إناه يعني نضجه، غير ناظرين إناه يعني لا تطيلوا الحديث يعني وتجلسون يعني تنتظرون نضج الطعام، وإنما تأتون عندما يكون يعني الطعام يعني جاهزا أو حاضرا أو كذا، غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، يعني بعد الطعام انصرفوا ولا تجلسوا مستأنسين لحديث بعد تناول الطعام الذي دعيتم إلى تناوله في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إن ذلك إلى آخر الآيات الكريمة. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات وشرع الحجاب. فهذا الحديث يعني فيه فوائد، فمن فوائده أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه، لا ينبغي لأحد أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه، وأن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام ما أذن له فيه لئلا يؤذي أصحاب المنزل ويمنعهم من التصرف في حوائجهم. هنا أيضا مما يفيده الحديث وتفيده الآية الكريمة أن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام ما أذن له فيه، يعني هو أذن له إلى مثلا لتناول الطعام، فبعد تمام تناول الطعام لا يطيل الجلوس لئلا يؤذي أصحاب المنزل. إذا دعي مثلا زيارة إلى البيت مثلا لغرض معين فيجلس يعني إلى تمام هذا الغرض ثم يعني لا يطيل الجلوس بعد ذلك وينصرف لئلا يؤذي أصحاب المنزل ويمنعهم من التصرف في حوائجهم. لكن طبعا الإنسان يعني ينبغي أن يكون عنده ذوق يعني وإحساس بمدى ترحيب أصحاب المنزل يعني به أو استثقالهم له، يعني والله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يعني فالإنسان يعني ينبغي أن يكون يعني حكيما يعني لا يجلس إلى الحد الذي يعني يستثقل أصحاب المنزل جلوسه، يكون عنده إحساس كذا من خلال يعني صاحب أنك مثلا موجود في مكان أو كذا يبدو من صاحب المكان الترحاب الشديد بك والحفاوة وكذا، وأنك مثلا تبدي أنك تريد أن تنصرف وكذا فتجده يعني تشبث يعني بوقائك ويقول لك لا والله لابد أن تجلس ويلح عليك ويصر وكذا. فإذا وجدت يعني من صاحب البيت حفاوة ويعني رغبة شديدة في أن تواصل الجلوس فاجلس، وأما إذا يعني شعرت أن صاحب البيت مثلا يعني غير يعني محتفي بك يعني احتفاء كبيرا، أو أنه يعني ربما بدأ يتململ أو يتثاقل. طبعا ربما إيه صاحب البيت مثلا يعني يشعل الجالس يعني لا ينظر في الساعة ومش عارف كذا، أو مثلا يكسر الذهاب والرجوع، يروح مش عارف يخلص مصلحة وكذا ويرجع على أساس أن الثاني يعني يمل وينصر أو كذا. فإذا شعر مثلا صاحب البيت مستثقل يعني جلوسه، ينبغي الإنسان يعني لا يجلس إلى هذا الحد، يعني بحيث يتأذى به أصحاب المنزل ويمنعهم من التصرف في حوائجهم، على أساس أن وجود الضيف يمنع أصحاب المنزل من التصرف في حوائجهم، التنقل في المنزل يعني بحرية وكذا. خاصة طبعا أيضا البيوت تختلف وكذا، يعني أحيانا بعض البيوت تكون مثلا مكان جلوس الضيف فاصل مثلا بين المطبخ والغرف، أو بين مثلا مكان الخلاء والغرف وكذا، يكون أصحاب المنزل يعني متضررين مثلا من وجوده، وأهل البيت وكذا يريدون التنقل يعني بحرية ويصبحون يعني متساقلين وهكذا. قال: وفيه أن من فعل ذلك حتى تضرر به صاحب المنزل، أن لصاحب المنزل أن يظهر التثاقل به. أيضا الحديث يعني أفاد أنه يجوز لصاحب المنزل أن يظهر التثاقل من الضيف الثقيل، يعني اللي هو أطال الجلوس زيادة عن الحد يعني المتعارف عليه وكذا، وتأذى به صاحب المنزل. يعني ما جاء الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، يعني ومن حق صاحب البيت إذا الضيف يعني أطال الجلوس يعني عن الحد المتعارف عليه وكذا وتأذى به أصحاب المنزل، أن يظهر التثاقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر التثاقل من هؤلاء الجالسين، فيعني جعل يخرج ويرجع ويخرج ويرجع يعني مظهرا وتهيأ للقيام أولا وكذا، فأظهر التثاقل من الجلساء الذين يعني أطالوا الجلوس وعطلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مصالحه. وكذلك وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن له، يعني الحديث أفاد أنه يجوز لصاحب المنزل أن يقوم بغير إذن حتى يتفطن له الجالس. وأن صاحب المنزل إذا خرج من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن جديد، وأن صاحب المنزل إذا خرج من منزله، إذا خرج صاحب المنزل من المنزل لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن جديد، يعني خروج صاحب المنزل من البيت هذا يعني علامة على يعني رغبته في إنهاء الجلسة. فالضيف يعني لا ينبغي أن يجلس بعد خروج صاحب البيت من البيت إلا بإذن جديد، يعني يحتاج أن يأذن له في مواصلة الجلوس بعد خروج. يعني إذا صاحب البيت خرج فهذا معناه أن الجلسة انتهت، وأنه يعني يطلب منك أن تخرج من البيت. فإذا أردت أن تستمر في الجلوس تحتاج أن يأذن لك إذنا جديدا، يقول لك لا والله خليك جالس، وأنا بس هخرج مثلا أجيب حاجة معينة مثلا بسرعة وسأرجع، ولابد أن تظل جالسا حتى آتي وكذا. لكن إذا لم يأذن له يعني أن يظل جالسا، إذا لم يأذن صاحب البيت للضيف أن يظل جالسا بعد خروج صاحب البيت من البيت، فهذا معناه أن الضيف عليه أن يغادر المنزل. طيب، الباب الذي بعده باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء، جلسة القرفصاء تعرفون هذه هكذا نعم، أيوة زي ما جالس أخونا، هذا الاحتباء باليد، جلسة القرفصاء يعني حكم هذه الجلسة، وأنه يعني لا بأس بجلوس هذه الجلسة. قال: حدثني محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد ابن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا. ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف جلسة الاحتباء أو جلسة القرفصاء. والقرفصاء كما وضحناها وتعريفها هي جلسة المحتبي أن يدير ذراعيه ويديه على ساقيه، يدير ذراعيه ويديه على ساقيه. وطيب، والاحتباء نوعان، الاحتباء نوعان، نوع اللي هو حبوة اليد اللي هي بهذه الطريقة، والنوع الثاني هو حبوة الثوب. النوع الثاني الاحتباء بالثوب، هذا يعني احتباء حبوة الثوب، هذه مشهورة عند إخواننا اليمنيين، ماذا عندكم الصومال مشهورة برضو. نعم، فحبوة الثوب يجلس يعني هكذا نفس الجلسة، بس بدل ما يمسك يعني رجليه بيديه، لا يجيب مثلا العمامة أو الشماغ ويجيبها من وراء ظهره هكذا، وإيه ويربطها ويربطها في الرجلين بحيث تمسك الرجلين، يعني بدل ما يمسك رجليه بيديه لا يخلي اليد حرة كده يعني وحدها، ويجيب العمامة أو الشماغ أو الغطرة أو كده أو أي ثوب يعني، ويجيبه من وراء ظهره ويلف حولين يدين ويعقده إيه ويعقده كده عقدة يعني. طيب، ويعني ورد في حديث قيلة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود والترمذي في كتاب الشمائل، ويقول ابن حجر بسند لا بأس به، يعني إسناده يعني حسن أو يعني قوي أو كذا. فالحديث يعني فيه تقول قيلة رضي الله عنها: فجاء رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك السلام ورحمة الله، قالت وعليه أسمال، وعليه أسمال، أسمال مليتين، يعني الملية اللي هي إيه الملاءة الصغيرة يعني، والأسمال اللي هي الثياب الخلقة البالية، قد كانتا بزعفران فنفضتا، تصف إيه الثياب التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يلبس إيه يعني ثوبين خلقين أو ملاءتين يعني يجعلهما إزارا ورداء، وبيده عسيب نخلة مقشرة قاعدا القرفصاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيده عسيب نخلة يعني جريدة نخلة قاعدا القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، أرعدت من الفرق. دي قيلة رضي الله عنها، هي طبعا إيه تقول أنها يعني جاءت وما كانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رجل سلم عليه قال إيه السلام عليك يا رسول الله، يعني هي رأت إيه رجلا جالسا عليه يعني ملاءتان يلبسهما يعني ملاءتان إيه يعني خلقتان من ثياب يعني قديمة يعني بالية، والرجل هذا جالس يعني القرفصاء تعني الرسول صلى الله عليه وسلم وبيده عسيب نخلة، فجاء رجل فسلم عليه قال السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك السلام ورحمة الله. فلما قال السلام عليك يا رسول الله عرفت أن هذا الجالس هو رسول الله. فهذه المرأة اللي هي قيلة رضي الله عنها قالت فأرعدت من الفرق، يعني من الفزع، يعني تسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ففوجئت أن هذا الرجل الجالس أمامها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة في الجلسة، يعني جالسا جلسة متواضعة وثيابه ثياب متواضعة، وتقول إن هذه الثياب حتى الثياب يعني كانتها بزعفران فنفضتها، يعني كأنهم كان كانت مصبوغة بالزعفران، زعفران صبغ لونه أحمر، الزعفران معروف اللي بيحطوه في الأكل في القهوة وفي في الطعام يعني بيكون صبغ كده لونه أحمر، فكأنها مصبوغة بالزعفران ونفضت يعني حتى إيه ذهب عنها يعني الحمرة يعني الشديدة وبقيت بس أثار خفيفة كده من الحمرة. هذه صفة الثياب يعني تصف ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأرعدت من الفرق، فقال له جليسه الرجل اللي جلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أرعدت المسكينة، أرعدت المسكينة، المرأة المسكينة يعني فزعت وأرعدت يعني لما عرفت أنك أنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ولم ينظر إلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلي: يا مسكينة عليك السكينة، يا مسكينة عليك السكينة. قالت فذهب عني ما أجد من الرعب. المرأة كان يعني شعر في قلبها بفزع يعني ورعب شديد، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا مسكينة عليك السكينة وقالت وقالها بدون أن ينظر إلي، فأول ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت فذهب عني ما أجد من الرعب. فهنا طيب الشاهد من الحديث أنها وصفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا القرفصاء، فبرضو النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس القرفصاء، لكن الإشكال هنا أنها قالت وفي يده عسيب عسيب نخلة. قالوا لو كانت حبوة اليد، يعني بعضهم قال هذه كانت حبوة ثوب، يعني الرسول كان جالسا القرفصاء ومحتبيا بثوبه يعني رابط، يعني كما ذكرنا يعني جالس القرفصاء بس يربط يعني رجليه بثوب، لأنها ذكرت أن يده فيها عسيب نخلة، ولو كانت حبوة اليد لكان أمسك يعني إحدى يديه بالأخرى، فيحتمل أنها كانت حبوة ثوب، ويحتمل أيضا أنها حبوة يد برضو، يعني ممكن الواحد هو جالس القرفصاء وكذا وممسك إحدى يديه بالأخرى، ممكن برضو يكون معاه جريدة، يعني ممكن يكون ممسك الجريدة، يعني غير مستحيل يعني الإنسان يمسك الجريدة وهو جالس حبوة اليد أو الثوب. فعلى كل حال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كثير من الأحيان يجلس محتبيا صلى الله عليه وسلم، أو يجلس جلسة القرفصاء. طيب يعني وردت بعض الأحاديث في يعني وردت بعض الأحاديث في النهي عن جلسة القرفصاء أو الاحتباء، يعني في حالة خشية الإنسان أن تبدو يعني عورته أو كذا، إذا كان الإنسان يعني غير منتبه لنفسه، وهذا طبعا في حالة لما يكون الإنسان لابسا يعني إزارا زي في حالة الحج يعني والعمرة، المحرم بالحج والعمرة يكون يعني ما عليه يعني ملابس داخلية وكذا أكرمكم الله، ولابس فقط يعني الإزار، وإذا جلس يعني جلسة الاحتباء أو كذا يعني ولم ينتبه لنفسه أو كذا يعني قد تنكشف يعني عورته أو كذا، ففي هذه الحالة يعني ينبغي الإنسان أن يحتاط، يعني يجوز أن يجلس القرفصاء ولكن ينتبه لنفسه يعني ويحتاط بحيث لا تنكشف عورته، فإذا خشي انكشاف عورته فعليه أن يعني ألا يجلس هذه الجلسة. وكذلك ورد أيضا النهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، لكن جمهور العلماء قالوا النهي عن الاحتباء يوم الجمعة المقصود به أيضا نفس التعليل، يعني قالوا المقصود به النهي عن الاحتباء إذا كان يخشى أن تبدو عورته، ويوم الجمعة يعني يكون في مجتمع من الناس يعني الناس حوله كثيرون وكذا، إذا جلس محتبيا يعني ربما انكشفت عورته أو كذا، فهذا هو الغرض. أما إذا أمن انكشاف العورة وكان يعني لابس مثلا سراويل أو ملابس يعني داخلية تحت الثوب أو كذا أو البنطلونات مثلا الحديثة هذه أو كذا، فهو آمن يعني من انكشاف العورة فيجوز أن يجلس محتبيا. والفريق الآخر قال العلة من النهي هو النهي عن الاحتباء لأنها مظنة للنوم والنعاس، يعني قالوا ليست العلة مسألة يعني احتمال انكشاف العورة، ولكن العلة أنها يعني هذه الجلسة تساعد على النعاس، يعني لما واحد يجلس في الخطبة ويحتبي كذا فهذه الجلسة تساعد أنه ينام في الخطبة، لكن لما يجلس جلسة يعني مقلقة شوية ف يعني تجعله لا يتمكن من النوم أو النعاس أو كذا. لكن في الحقيقة يعني أيا كان النهي فالظاهر يعني أنه ليس يعني على التحريم، لأنه وردت آثار عن جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب، سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، وردت آثار صحيحة يعني أن بعض التابعين دخل المسجد ويعني والإمام يخطب وهو مكتظ يعني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محتبون يجلسون يعني محتبين في الخطبة وكذا. فهذا يؤكد يعني أن النهي إما أنه يعني على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، وهكذا فهمه الصحابة رضي الله عنهم، أو أنه يعني معلل بعلة، فإذا زالت العلة زال النهي. العلة يعني اللي خشية انكشاف العورة أو خشية أن يغلبه النعاس أو كذا، فإذا أمن هذه العلة وزالت فيباح إن شاء الله أن يحتبي في هذه الحال. وبعضهم فرق بين حبوة اليد وحبوة الثوب وكذا، قال ممنوع حبوة الثوب ومسموح بحبوة اليد. يعني هناك عدة آراء في موضوع الاحتباء أثناء خطبة الجمعة، ولكن كما ذكرنا كان الصحابة رضي الله عنهم يحتبون، ثبت هذا بالأسانيد الصحيحة، كانوا يحتبون في أثناء الخطبة يعني، ويرون أنه لا حرج في هذا، ويحملون النهي إما أنه على الكراهة أو على يعني خشية انكشاف العورة أو خشية النوم أو كذا. فإذا زال النهي، إذا زالت العلة يعني زال النهي. كذلك أيضا ينتبه إلى أن الإنسان إذا احتبى، إذا احتبى قبل الصلاة وهو ينتظر الصلاة، فينبغي ألا يشبك بين أصابعه. يعني ممكن واحد يحتبي وبعدين هو ممسك يديه، طبعا يمكن أنه يمسك باليد على اليمنى، يضح على رسغ اليد اليسرى، هذه طريقة، وفي طريقة أخرى أنه يشبك الأصابع هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع والإنسان في طريقه إلى الصلاة، وكذلك وهو في المسجد في انتظار الصلاة حتى يصلي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع منذ أن يخرج الإنسان يعني من بيته يريد الصلاة في المسجد حتى يفرغ من الصلاة. فإذا احتبى قبل الصلاة وهو ينتظر الصلاة، فيعني عليه أن ينتبه إلى عدم تشبيك الأصابع، ولكن إذا أراد أن يحتبي فيمسك بيده اليمنى، يمسك بها رسغ اليد اليسرى ولا يشبك بين الأصابع، للنهي الوارد عن تشبيك الأصابع قبل الصلاة. الباب الذي بعده قال: باب من اتكأ بين يدي أصحابه. وقال خباب رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. طيب هذا الباب باب من اتكأ بين يدي أصحابه. من اتكأ بين يدي أصحابه يعني ما حكمه؟ الجواب أن ذلك جائز، لأنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه اتكأ وهو بين يدي أصحابه وجالس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. طيب ما المقصود بالاتكاء؟ قال: قيل الاتكاء للاضطجاع. الاتكاء قيل هو الاضطجاع. الاضطجاع بمعنى الإنسان يضطجع على شقه الأيمن أو على شقه الأيسر، يعني يتمدد على الأرض كهيئة النائم على الشق الأيمن أو الشق الأيسر، لكن طبعا بدون أن ينام، يعني هو مستيقظ ولكن كهيئة يمدد يعني جسمه على الأرض وهو مضطجع على جسم على جنبه الأيمن أو الأيسر. قال: جاء في حديث عمر رضي الله عنه في كتاب الطلاق أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على سرير قد أثر السرير في جنبه. هنا عمر يقول: دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على سرير قد أثر السرير في جنبه. والسرير اللي هو الفراش، يعني ليس بالضرورة أن السرير يكون يعني زي الأسرة الحديث المعاصرة يعني المعروفة الآن. السرير يمكن أن يكون أي فراش يعني يفرش على الأرض يسمى سريرا، لو هتفرش حصيرة على الأرض ونام عليها تسمى سريرا. فالسرير الذي أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن حصيرة، يعني حصيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما عليها وقد أثر الحصير في جنبه. فهو عمر قال إيه، دخلت عليه وهو متكئ على سرير قد أثر في جنبه. فهنا هذا يفيد أن متكئ معناها مضطجع، لأنه مضطجع والحصير معلم في الجنب. طيب هذا إيه من معاني الاتكاء. والمعنى الثاني للاتكاء هو الاعتماد على أي شيء مع التمكن منه. قال الخطابي كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكئ. اعتماد على شيء، فممكن مثلا إنسان إيه يتكئ على يد الكرسي، يتكئ على خشبة، يتكئ على الجدار. فيعني إذا اعتمد على خشبة أو اعتمد على الجدار أو اعتمد على أي شيء فيعتبر إيه متكئا. وكذلك أيضا يعني البعض يدخل في يعني في أحيانا يعني بعض في بعض الأحيان يأتي الاتكاء بمعنى أن يجلس الإنسان متربعا فوق شيء، يعني جلوس الإنسان فوق وسادة مثلا، يحط وسادة ويجلس فوقها متربعا، فيعتبر هذا أيضا اتكاء. ويمكن أيضا نوع آخر من الاتكاء على الوسادة أن تكون الوسادة عن يمينه أو عن شماله ويضع أحد إحدى يديه، يعتمد بإحدى يديه عليها، هذا برضو نوع من الاتكاء. ممكن إنسان يجلس وعن يمينه وسادة أو كده أو عن شماله ويعتمد عليها بجنبه أو بيده، فكل هذا يسمى اتكاء. كذلك برضو لو الإنسان مثلا جالس على الأرض أي جلسة مثل جلوس أي واحد منكم، وإذا وضع يده على الأرض يدا واحدة أو اليدين جميعا واعتمد عليهما، يعني جعل ثقل جسمه يعني مستقر على اليد، فيعتبر هذا أيضا نوعا من الاتكاء. فالباب الذي معنا باب من اتكأ بين يدي أصحابه. قال خباب رضي الله عنه، خباب بن الأرت رضي الله عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة، النبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة، يعني جاعل البردة وسادة، البردة اللي هي زي البشت يعني أو العباءة، البردة اللي هي زي العباءة كده اللي تلبس فوق الثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل البردة وسادة، يعني سنى البردة وجعلها وسادة، فتوسد البردة يعني جعلها تحت رأسه ونام فجعلها وسادة. قال فقلت ألا تدعو لنا، قلت ألا تدعو لنا، يعني خباب رضي الله عنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. وهذا طبعا في الوقت الذي كان، هذا في مكة في وقت الذي كان يعذب فيه الصحابة رضي الله عنهم، كان المشركون يعذبون الصحابة رضي الله عنهم ويؤذونهم إذاء شديدا، حتى اضطر كثير منهم إلى الهجرة إلى الحبشة. فهنا يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعذبون ويؤذون، فخباب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، يعني لماذا لا تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعني يرفع عنا البأس وينصرنا على عدونا ويذهب عنا هذا الاضطهاد وهذا التعذيب والاستضعاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، وينشر بالمنشار، يعني المؤمنون السابقون من أتباع الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعذبون عذابا شديدا، حتى إن أحدهم يعني كانوا يعذبون بعضهم بأمشاط الحديد، يأتون بمشط من الحديد ويمشطونه ما دون لحمه وعظمه، يفصلون اللحم عن العظم بأمشاط من الحديد والعياذ بالله تعالى، وينشر ايه بالمنشار يعني فلقتين والعياذ بالله تعالى، ما يصدهم ذلك عن دينهم، وكانوا ايه يتحملون هذا التعذيب في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يصدهم ذلك عن دينهم. ووالذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر خبابا يقول والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر، يعني لا يكملن الله تعالى هذا الدين وينشره ويظهره. طبعا هذا لما كان مؤمنون يعني قلة أفرادا معدودين في مكة معذبين مضطهدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، يعني لا يخاف على الغنم إلا الله سبحانه وتعالى، ويخاف الذئب يعني لا يخاف أحدا من الناس، يعني لا يخاف لصا ولا قاطع طريق ولا كذا، يعني فقط بس يخاف الذئاب ويخاف الله سبحانه وتعالى يعني ما يخاف يعني من اللصوص ولا قطاع طريق ولا كذا، يعني كناية عن الأمن، انتشار الأمن في البلاد الإسلامية، وأن الإسلام يعني سيصل إلى صنعاء وإلى حضرموت إلى يعني أقصى أنحاء الجزيرة، وينتشر فيها الأمن بسبب الإسلام، ويأمن الإنسان في الأسفار، يسافر بالغنم وهو آمن، يعني لا يخاف أن يعتدي أحد على غنمه أو كذا. قال ولكنكم تستعجلون، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم تستعجلون، أنتم تستعجلون النصر، عايزين على طول يعني لسه يعني أسلمتم سنة أو سنتين وعايزين خلاص المسلمين يحكمون العالم ويعني ويذل لهم أعداؤهم وتصبح الغلبة للمسلمين وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنتم تستعجلون، اصبروا يعني وإن شاء الله يعني مع الوقت بإذن الله تعالى سوف يظهر الله تعالى هذا الدين ويعلي شأنه. فلماذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لخباب وللمستضعفين من المؤمنين في ذلك الوقت؟ لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني أنها سنة الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى قضى وقدر سبحانه وتعالى أن يضطهد المؤمنون ويعني يتعرضون للبلاء، لأن هذا البلاء فيه تمحيص لهم وتربية إيمانية للمؤمنين حتى يعني يتميز الخبيث من الطيب ويظهر المؤمن الصادق الثابت على دينه الذي يعني يتمسك بدينه رغم أن تمسكه بالدين لا يجلب له مصالح يعني مادية، ولا يجلب له مالا ولا جاها ولا منصبا، وإنما يعرضه للتعذيب وللإيذاء والاضطهاد وكذا، وهو مع ذلك ثابت على دينه، فيتميز المؤمنون الصادقون ولا يدخل فيهم من ليس منهم، خاصة في بدايات الإسلام والمسلمون بحاجة إلى أن توجد يعني الفئة المؤمنة التي ستكون هي الأسس والدعامة التي يقوم عليها الإسلام. يعني الآن الواحد يحط الأساس، دائما الأساس لابد أن يكون قويا، ما يكونش أساس يعني واهيا. فلو كان يعني في بداية الإسلام أول ما بدأ الإسلام والمسلمون ملوك ورؤساء وأصحاب أموال وجاه وسلطان وكذا، لا دخل في فيهم من ليس منهم، الناس يدخلون في الإسلام نفاقا طمعا في الجاه وفي الأموال وفي المناصب، إذا أصبح الإسلام يعني يجلب لأصحابه مصالح دنيوية ولا يتعرضون بسببه لأي مشاكل ولا أي مضايقات، لا دخل في المسلمين يعني المنافقون والمفسدون يعني طمعا في الدنيا، وهؤلاء لا يتأسس عليهم الدين ولا يقوم عليهم بنيان الدين. فقضى الله سبحانه وتعالى أن الفئة الأولى هي التي تتعرض للتعذيب والاضطهاد والإيذاء حتى يعني تكون هذه الفئة هي أساس الإسلام. وبالفعل هؤلاء الجيل والرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات المحنة وأوقات الشدة هم الذين قادوا بعد ذلك الفتوحات الإسلامية ونشروا دين الإسلام في بلاد فارس والروم وفي مشارق الأرض ومغاربها، ونشر الله تعالى بهم الدين، وكان يعني كانوا أهلا للاعتماد عليهم، كانوا أهلا للاعتماد عليهم ويعني والاستعانة بهم بعد الله سبحانه وتعالى في نشر الدين ونشر الإسلام. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع خباب صاحبه، والرسول صلى الله عليه وسلم متوسد بردة، يعني وضع الوسادة، هذا نوع من الاتكاء كما ذكرنا، ويكلم خبابا وهو متوسد. ثم إنه يعني قعد، اعتدل يعني من جلسته وقعد صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جالسا مع أصحابه وقال لهم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، هذا قاله وهو متكئ صلى الله عليه وسلم، فجلس يعني اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فهنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر قول الزور وشهادة الزور، لما ذكر يعني ترتيب أكبر الكبائر، فقول الزور وشهادة الزور جاءت في الأخير، فعوض تأخرها في الذكر، عوضه النبي صلى الله عليه وسلم باعتداله في الجلسة وبتكرار العبارة، يعني بينما ما أخرها يعني مثلا يعني يعني للانتقاص يعني من خطورتها وأهمية التحذير منها، وإنما عوض ذلك بأن خصها بمزيد يعني عناية في التحذير. وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التعليمية، يعني يريد أن يؤكد على خطورة قول الزور وخطورة شهادة الزور، فأكد على خطورة ذلك وأنها يعني من أكبر الكبائر، فظل يكرر ويردد النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة ويقول: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. وهذا التكرار الكثير ويعني الاعتدال في الجلسة من أجل أن يقول ذلك، يعني هذا كله إظهار الاهتمام بهذا الأمر والاهتمام يعني بالتحذير من قول الزور ومن شهادة الزور. فالشاهد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا بين يدي أصحابه ثم اعتدل في المجلس. وردت أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتكئ وهو بين يدي أصحابه صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس رضي الله عنه في قصة ضمام بن ثعلبة لما قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ دخل على ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، كان جاي لأول مرة ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لتواضعه ما كان يتميز عن أصحابه يعني في يعني بثياب معينة ولا بمجلس معين، ليس مثل الملوك مثلا كله يعني عرش مخصوص وكذا وذهب وحوله حراسة وله لباس يعني متميز عن الباقين وجالس مثلا مرتفع عنهم يعني بدون يعني إلا طبعا في يعني مثلا جلوس على المنبر أو على كرسي أو كذا غرض التعليم أو كذا أو في الخطبة، هذا مشروع. لكن في غير ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس كما يجلس بقية أصحابه ويكون معهم صلى الله عليه وسلم. فهو دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فلا يعرف أيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا: ذلك الأبيض المتكئ. قالوا: ذلك الأبيض المتكئ، أشاروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فأشاروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذلك الأبيض المتكئ صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبيض البشرة مشربا بيضه حمرة، يعني البيض يعني يميل إلى الحمرة، ويعني وذكرنا يعني شيئا من صفته صلى الله عليه وسلم من قبل. فالشاهد يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان متكئا في ذلك المجلس وهو مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. وطبعا بخصوص مسألة يعني عدم تميز النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة مهاجرا، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا هو وأبو بكر، فالأنصار كانوا يعني باستثناء المجموعة اللي هم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة، بقية الأنصار كانوا يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون وما رأوه من قبل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فجعلوا يسلمون على أبي بكر، يحسبونه رسول الله، يسلمون عليه بالنبوة. يجي الأنصار يسلمون على أبي بكر، يقول السلام عليك يا رسول الله، فيقولوا أنا أبو بكر، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتميز عن صاحبه بشيء، حتى أن الأنصار يعني كانوا يحسبون أن أبا بكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما أبو بكر يقول لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يعني لتواضعه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هنا الذي يستفاد من الحديث أنه يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه، أو لراحة يرتفق، أو لراحة يعني لاحتياجه إلى الراحة، يعني يكون مرهقا ومحتاج إلى الراحة يرتفق بذلك، يعني يستريح بذلك. يعني قال ولا يكون ذلك في عامة جلوسه، لا يكون ذلك في عامة جلوسه، يعني هذه إيه مواضع مستثناة، يعني أحاديث قليلة وحالات يعني قليلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكئ فيها في حضرة أصحابه، لكن الأصل يعني والعادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس معتدلا في جلسته صلى الله عليه وسلم بين يدي أصحابه، لكن في بعض الأحيان يعني مثلا لألم يجده أو لإرهاق مثلا وحاجة إلى الراحة أو كذا كان ربما يتكئ بين أصحابه. وكذلك أيضا مراعاة يعني من زادت معهم الألفة، يعني يقول العلماء يعني إذا زادت الألفة زالت الكلفة، إذا زادت الألفة زالت الكلفة، يعني عندما يعني تألف شخصا يعني وتزداد الألفة تذهب الكلفة، يعني التكلف له، يعني ممكن مثلا لو شخص يعني متداخل معه يعني كثيرا وبينكما يعني مودة وألفة كبيرة أو كذا، ربما يأتيك مثلا وتجلس مثلا معه في ثياب البيت مثلا أو كذا، يعني بدون أن ممكن مثلا ما تعتني يعني بالتنظيم مثلا المكان أو ترتيبه وكذا، يعني الألفة التي بينكما فتزول الكلفة، يعني ما فيش تكليف، يعني مش محتاج تتكلف. لكن طبعا يجي شخص مثلا يعني غريب أو يعني ما فيش بينكم يعني تداخل ولا كذا ولسه مش عارف يعني نظامه، يجي لك مثلا زيارة وكذا تعتني بقى بترتيب المكان وكذا وتلبس يعني تجلس يعني جلسة رسمية يعني وكذا، فدائما الرسميات هذه وكذا يعني تزول يعني مع زيادة الألفة وكذا تزول اللي هي الرسميات دي وتصبح تتعامل معه يعني على عادة. فكذلك مسألة الاتكاء في حضور الناس وكذا، يعني يكون مثلا برضو يعني جالس مع مجموعة يعني ممن يعني بينك وبينهم ألفة وكذا، فتجلس على راحتك على أي وضع، ممكن تجلس تتكئ وتضطجع وكذا، يعني زالت الكلفة التي بينكم وتجلس يعني على الجلسة التي تريحك، يعني إذا احتجت إلى ذلك، بخلاف يعني يكون مجلس رسمي وكذا فيراعى فيه يعني أنك تجلس جلسة يعني رسمية يعني شوية. طيب، الباب الذي بعده باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد، من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. طيب، قبل أن ندخل في هذا الباب إذا كان في سؤال أو شيء ممكن نجيب عليه بعدين، هل في سؤال؟ طيب تفضل. نعم، أحسنت أخونا. يقول لماذا قال الصحابة رضي الله عنه ليته سكت لما ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ قالوا ذلك إشفاقا عليه، ليس طبعا يعني الصحابة ما كانوا متضايقين من سماع الرسول صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يعني يشتاقون إلى سماع كلامه ويأنسون بسماعه صلى الله عليه وسلم، ولكن أشفقوا عليه من كثرة التكرار والانفعال، يعني وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني منفعلا وهو يكرر ألا وقول الزور وشهادة الزفاف، يعني أشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم من انفعاله ويعني اهتمامه بالأمر، فقالوا ليته سكت يعني إشفاقا عليه رغبة في راحته صلى الله عليه وسلم. طيب إخواننا في بوسطن في سؤال أو شيء؟ طيب الباب الذي بعده. نعم تفضل.
هل هناك نهي عن الاتكاء على اليد اليسرى؟
نعم أخونا يسأل هل هناك نهي عن الاتكاء على اليد اليسرى؟ الجواب يعني ورد النهي عن ذلك في الصلاة خاصة، ورد النهي عن ذلك في الصلاة خاصة وليس يعني بصفة عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى رجلا يصلي، رأى رجلا يصلي وهو جالس يعني في التشهد أو كذا، وجالس إيه متكئ على يده اليسرى وهو جالس يعني في الصلاة، جالس إيه متكئ على يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك جلسة المغضوب عليهم، أو قال هكذا يجلس الذين يعذبون، يريد بذلك أنها صفة صلاة اليهود، أنها صفة صلاة اليهود، يعني هم إيه يجلسون هكذا في صلاتهم، يجلسون يتكئون على اليد اليسرى في صلاتهم ويرددون يعني كتابهم الذي يقرؤونه أو كذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بهذه الصفة في الصلاة خاصة يعني على الصحيح، وأما في غير الصلاة فلا حرج من الاتكاء على اليد اليمنى أو اليسرى بدون حرج يعني. فالمقصود أن الإنسان يعني حتى إذا احتاج إلى يعني مثلا إذا كان الإنسان في الصلاة، طبعا الأصل أنه لا يتكئ لا على اليمنى ولا على اليسرى في الجلوس في الصلاة، يجلس إما جلسة التورك أو جلسة الافتراش، الجلسات المشروعة بدون أن يتوكأ يعني لا على اليد اليمنى ولا على اليد اليسرى. لكن إذا احتاج إلى التوكأ الاتكاء على إحدى اليدين مثلا لألم يجده مثلا أو مرض أو كذا، الإنسان يعني به ألم أو مرض أو كذا محتاج يتكئ في الصلاة، فيحاول أن يتكئ على اليمنى إذا احتاج إلى الاتكاء فيتكئ على اليمنى. لكن طبعا إذا كان يعني مضطرا ضرورة لا حكمها يعني في أي شيء يعني محظور، إذا اضطر إليه الإنسان فالضرورة تبيح المحظورات. لكن مقصود إذا كان يعني أمامه اختيار، إذا احتاج إلى الاتكاء لألم أو مرض أو كذا واحتاج إلى الاتكاء إما على اليمنى أو اليسرى، فيتكئ على اليمنى لا على اليسرى في هذه الحالة. نعم. 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 الأخت تسأل عن تفسير الآية الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ففي الحقيقة الحجاب يعني بصفة عامة يأتي بمعنيين، إما بمعنى الحجاب يعني أنها تكون يعني محجوبة بجدار أو ستارة، يعني يكون أو بباب يعني مفصولة يعني في غرفة مستقلة يفصل بينها وبين الرجال، يعني جدار وباب أو ستارة أو كذا، فهذا النوع الأول من الحجاب. والنوع الثاني من الحجاب هو ثياب، أنها تلبس ثيابا تسترها، توفرت فيها الصفات التي هي صفات الحجاب الشرعي، تكون ثياب واسعة يعني وتكون يعني سميكة، يعني ما تكون رقيقة تتشف يعني أو تبين حجم الأعضاء، لا تبين لون الأعضاء، يعني لا تكون ضيقة تبين حجم الأعضاء، ولا تكون يعني خفيفة جدا شفافة بحيث تبين لون أعضاء الجسم، وكذلك يعني أنها تستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين يعني على الخلاف الذي ورد فيهما، والقدمين كذلك فيهما خلاف، وكذلك أيضا انها يعني لا تكون الثياب زينة في نفسها، يعني ما تكون ثياب لافتة للنظر يعني لشدة جمال الثياب وحسنها يعني، ويكون فيها نقش وتطريز وكذا يعني بصورة يعني لافتة للنظر تجذب الأنظار، ولا تكون هذه الثياب يعني مشابهة لثياب الكافرات ولا لثياب الرجال. فهذه شروط الحجاب الشرعي. فأيضا الحجاب يأتي بمعنى أن تكون المرأة إذا كانت يعني لا يفصل بينه وبين الرجال يعني ستارة ولا جدار ولا كذا، فتكون عليها هذه الثياب. لكن بالنسبة للآية الكريمة يعني الذي جاء في سبب نزولها وإذا سألتموهن متاعا، طبعا سبب النزول أنها أمرت الصحابة إذا خاطبوا أمهات المؤمنين وطلبوا منهن حاجة أن يعني يسألوهن من وراء حجاب، هنا بمعنى من وراء ستار أو من وراء جدار أو من وراء يعني باب أو ستار أو جدار أو كذا، هذا في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. لكن كما يعني يقول المفسرون دائما القاعدة في التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيعني وإن كان المقصود في حق أمهات المؤمنين يكون يعني الجدار أو الستار أو كذا، لكن بالنسبة لحق يعني عموم النساء الآية وإن نزلت في حق أمهات المؤمنين إلا أنها تشمل عموم النساء، أن عموم النساء مطلوب منهن أنهن يكن وراء حجاب إذا خاطبنا الرجال، إما وراء حجاب يعني تكون معزولة في تتكلم من وراء جدار أو من وراء يعني باب أو كذا، أو من وراء حجاب بمعنى أنها تكون لابسة يعني ثيابا ساترة توفرت فيها صفات الحجاب الشرعي. نعم طبعا بعد نزول آية الحجاب كنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم يعني لا يبرزن للناس يعني ولا يتخاطبن مع الناس إلا يعني من وراء ستار أو من وراء جدار أو كذا. فأمهات المؤمنين يعني كنا إذا أذن يعني دخل مثلا رجال يعني مجموعة من الرجال يسألن أمهات المؤمنين عن شيء عن آية أو حديث أو كذا، فتكون يعني أم المؤمنين يعني تكون رضي الله عنها خلف ستر يعني تأمر يعني قبل أن تأذن للرجال تأمر بالستر أن يضرب يعني تشد يعني ستارة أو كذا تفصل يعني الغرفة بحيث تكون من وراء الستارة وتكلم الناس من وراء الستارة، هذا بعد أن نزلت آيات الحجاب. نعم لكن طبعا عامة النساء الأخريات يعني غير أمهات المؤمنين كنا يتكلمن مع الرجال بدون ستارة أو كذا، ولكن يلبسن الحجاب الشرعي ويتكلمن مع الرجال بدون أن يفصل يعني ستارة أو جدار أو كذا. لكن أمهات المؤمنين كنا لا يتكلمن مع الرجال إلا من وراء ستارة أو جدار أو كذا. نكتفي اليوم بهذا القدر ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.